أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. تقدم في الدرس السابق بيان مدعى الحكماء، وقلنا بأن مدعاهم ينحل إلى 4 نقاط أو 5 نقاط. النقطة الأولى هي وجود الذهن أو وجود الموجودات الذهنية مقابل الخارج، وقد أنكر هذه النقطة الفخر الرازي في بعض كلماته، حيث قال: لا وجود إلا للخارج وللعالم، أما وجود ذهني، وجود الذهن، وجود أمور ذهنية غير متحقق. النقطة الثانية من مدعى الحكماء هي أن العلم متحد مع المعلوم بالذات. ليش قلنا المعلوم بالذات؟ لأن المعلوم بالعرض هو الخارج. المعلوم بالذات، وقلنا أن وذكرنا في مبادئ البحث أن الفرق بين الوجود الذهني والعلم، بين المعلوم بالذات والعلم، هو بالاعتبار. تارة ننظر إلى الصورة المرآتية من حيث هي في المرآة، هذا نظير العلم. تارة ننظر إلى الصورة الذهنية أو إلى الصورة المرآتية الحاكية أو من خلال حكايتها وليس لها إلا الحكاية، هذا الذي يسمى المعلوم بالذات أو الوجود الذهني، فهما متحدا. وأنكر هذه النقطة المحقق القوشجي كما ستأتي مناقشته في الإشكالات وردها. والنقطة الرابعة من مدعى الحكماء هي أن المعلوم في الذهن هو عين المعلوم في الخارج من حيث الماهية، وهذا يعني هذا عمدة وعمود خيمة المدعى عند الحكماء، الاتحاد في الماهية بين الخارج والذهن، وسيأتي توضيحه. وأنكر هذه النقطة بعض المتكلمين، ونسبه الحكيم السبزواري إلى بعض الحكماء، ونسبه صدر المتألهين قائلا بعض المتأخرين، وهو القول بالشبح، وهو أنه لا يوجد عينية بين الخارج والذهن، بل ما في الذهن هو شبح الخارج، بمعنى أنه يشبه الخارج لا بمعنى أنه عين الخارج، وستأتي أيضا مناقشة هذا القول. أما النقطة الرابعة وهي أن العلم كيف نفساني، كما ذكرنا في المبادئ السابقة، وقد أنكر هذه القضية المحقق الدواني كما ستأتي أيضا مناقشته في الإشكالات وردها. يمكن إضافة نقطة خامسة وليس بالضرورة أن نضيفها، وهي أن المقولات متباينة بتمام الذات. هذه النقطة بتساعدنا لرد الإشكالات أو لتصور الإشكالات. المقولات متباينة بتمام الذات، يعني لا تندرج ما هي تحت مقولتين متباينتين أو تحت جنسين عاليين، لا يكون الشيء جوهرا وكيفا في نفس الوقت. هذه النقطة جيد. الآن يأتي الكلام في الأدلة على المدعى، في الأدلة على المدعى. قبل بيان الأدلة على المدعى نعيد ونصور المدعى الذي طرحه الحكماء فيما يخص العينية الماهوية. ذكرنا أن الحكماء يقولون أن الماهية الخارجية هي عين الماهية الذهنية. ماذا نقصد من العينية؟ نقصد من العينية أن الماهية في الخارج واجدة لحدها ولذاتياتها، وبالتالي إن وجدت في الذهن فهي واجدة لحدها ولذاتياتها. فالإنسان في الخارج هو حيوان ناطق، فإن حضر بعينه إلى الذهن حضر من حيث كونه حيوانا ناطقا. فالإنسان الذهني حيوان ناطق، والإنسان الخارجي حيوان ناطق، وإلا لو لم يكن الإنسان الذهني حيوان ناطق لما كان عينه الذي في الخارج. فمعنى العينية هو حضور الشيء بحده أي بذاتياته. فالإنسان مثلا حيوان ناطق في الخارج وفي الذهن، هذا مدعى الحكماء. أكثر من هيك، الإنسان حيوان ناطق يعني الإنسان جسم نام متحرك بالإرادة ناطق. في الذهن هو جسم نام متحرك بالإرادة ناطق، وفي الخارج جسم متحرك نام إلى آخره ناطق. هذا هو معنى العينية، أن الشيء، أن الماهية حافظة لحدها في الخارج وفي الذهن. الحد أو الذاتيات منحفظة، وإلا لو لم تكن الذاتيات منحفظة لما سمي الشيء عين الشيء. هذه الماهية عين، هذه يعني الذاتيات عين هذه الذاتيات، هذا معنى العينية، وسيأتي مزيد توضيح له إن شاء الله. ولكن هذا هو المدعى. في مقابل هذا المدعى، كما قلنا، المدعى الذي ينحل إلى 4 نقاط أو 5 نقاط، أنكر كل شخص أو كل فئة وطائفة نقطة من هذه النقاط. المصنف لم يتعرض للطوائف الأربعة أو الخمسة التي أنكرت كل نقطة على حدة، بل تعرض في قبل بيان الأدلة إلى الذين أنكروا النقطة الأولى والنقطة الثالثة، أي إلى الذين أنكروا أصل الوجود الذهني أو وجود الذهن، وهم القائلون بالإضافة كما سيتضح، والمنكرون للعينية وهم القائلون بالشبح. رد هذين القولين لكل قول نقد معين، ثم أقام أدلة، ثم ذهب إلى الإشكالات. ضمن الإشكالات ستأتي من أنكر النقاط الأولى والرابعة والخامسة أو الأولى والرابعة، مش مهم. هذا الهندسة البحث بالمتن. كان الأفضل بتقدير القاصر، كان الأفضل أن يستعرض الأدلة المصنف، بعدا يأتي إلى كل طائفة أنكرت نقطة ويرد، لأن يبعد في الإشكالات بين القائلين بالإضافة والشبح، يعني المنكرين للنقطة الأولى والثالثة على حدة، بعدين الأدلة، بعدين المنكرين للنقطة الأولى والثانية والرابعة وإلى آخره. كان الأفضل أنه يحطهم كلهم مع بعض، وهذا ما فعله صاحب المنظومة بالفعل. يعني على أي حال، فإذا المصنف تعرض أولا لنظرية الشبح ولنظرية الإضافة، ومن ثم أقام الأدلة على مدعى الحكماء، وفي التتمة ذكر الإشكالات، ومن ضمن الإشكالات الرد على الذين أنكروا بقية النقط. نأتي أولا إلى تنبيه ضروري جدا جدا، هذا التنبيه، وقد وجدت أن العديد بل أغلب الشراح، حتى يعني عفوا على الجرأة، حتى بعض المعلقين على نهاية الحكمة، وقالوا بأن الأدلة التي أقامها المصنف على الوجود الذهني هي أدلة تنفع لا لإثبات العينية بين الخارج والذهن، تنفع لرد القول بالإضافة، أي تنفع لإثبات النقطة الأولى فقط، أي لإثبات وجود الذهن. قالوا بأن الأدلة التي أتى بها المصنف، بل بعض عمم حتى التي أتى بها ملا صدر، على الوجود الذهني هي ليست أدلة على مدعى الحكماء بتمامه، إنما هي أدلة فقط على وجود الذهن على النقطة الأولى، يعني تنفع الأدلة للرد على القائلين بالإضافة، ولا تنفع للرد على القائلين بالشبح. القائلين بالشبح بيتفقوا مع الحكماء أنه في عنا ذهن، عنا مفاهيم وعنا تصورات، ولكن هذه المفاهيم والتصورات لا تحكي العين. القائلين بالإضافة أنكروا أصلا أنه في مفاهيم وتصورات وعلم بهذا المعنى، فقالوا أن الأدلة هي قائمة فقط للرد على القول بالإضافة، ما بتثبت العينية. قالوا العينية بدأ دليل آخر، ما كل حتى البعض عبر وأنت خبير، وأنت قال هكذا، وعلى المثبتين أن يستدلوا أولا على وجود الذهن والصور والمفاهيم الذهنية، هذه النقطة الأولى، وثانيا على كونها محاكية للموجودات العينية ومطابقة لها، هذه النقطة الثالثة بترتيبنا اللي هي العينية، وجميع ما تمسك به لإثبات الوجود الذهني ناظر للجانب الأول في المسألة. صريح إنه لا، ما بتثبت هالأدلة، لا تثبت العينية. ونحن قلنا هذا الشيء بالقعدة الماضية، قلنا إشارة إليه. ولكن إذا راجعنا أدلة القائلين، بديش هلأ أنا أحقق المسألة، هذا قول. إذا راجعنا أدلة، أو إذا راجعنا مدعى الحكماء قبل البدء بأدلة الوجود الذهني، نجد أن ظواهر كلماتهم، بل صريح كلماتهم، أنهم يكتفون بالأدلة التي اقترحوها لإثبات العينية أيضا. قال الحكيم السبزواري: وأنت خبير بأن الوجوه الدالة على ثبوت الوجوه الوجود الذهني إنما دلالتها على وجود حقائق الأشياء وماهياتها في الذهن، لا ما يغايرها في الماهية. لاحظت عبارته صريحة؟ لك الأدلة اللي طرحناها على الوجود الذهني تدل على وجود حقائق الأشياء وماهياتها، لا ما يغيرها من الشبح وغيره، بل الأدلة تكفي لإثبات العيني. ففي أمران مهمين وخطيرين، إنه إذا قلنا حتى أن بعض المعلقين سؤال، عفوا يمكن هذا الكلام يعني ما فيش له داعي بهذا المستوى، بس ضروري مستوى من الدرس. بعض المعلقين قال إذا كانت الأدلة التي أقامها الحكماء تدل فقط على وجود الذهن والصور والمفاهيم ولا يد لها لإثبات العينية، أصلا مش بحاجة للأدلة، هذا أمر علم حضوري، نحن لدينا علم حضوري بالصور والمفاهيم. فبالتالي اعتبر أن كل الأدلة التي طرحت هي تنبيهات، لأن الأدلة لا تثبت العينية، والعلم بالصور والمفاهيم أمر بديهي. ولذلك لاحظوا لوين بتروح المسألة. أما الذين قالوا أن الأدلة تثبت العينية أيضا، لا، ما بتصير المسألة فقط تنبيهات على وجود صور في الذهن. جيد، هذا أمر خلوه ببالكم مهم جدا، لأنه يعني يكاد يكون بين الشراح أمر مسلم إنه الأدلة التي طرحت هنا وفي النهاية وفي الأسفار هي أدلة على فقط وجود الصور والمفاهيم وليست أدلة على العينية. أنا أدعي أن بعض الأدلة تدل على العينية، بعض الأدلة على أي حال. أحسنت، هذا نقد مستقل، صح صح، ولكن هذا النقد لاحظ نحن نقدنا نتيجة الشبح، نحن ما نقول لا، مقدمات الدليل توصل إلى العينية بغض النظر عن النقد المقابل. جيد، هذه مقدمة ضرورية جدا للمسألة. جيد، حتى يعني إذا بتراجعوا حتى التعليقات العميقة، يعني التعليقات التي تعتبر ذات مستوى عالي ذكروا هذا الأمر. أنا فقط أقول لا، في مدعيان ما نأخذ الأمر مسلم، من خلال طرح الأدلة سيتضح أنه لا، بعض الأدلة خاصة الدليل الأول يثبت العينية. جيد، هذا تمهيد. فإذا جريا على ما جرى في المتن، على ما جرى عليه المصنف قدس سره في المتن، نذكر أولا رد على نظرية الشبح الذي ذكره النقد، والرد على نظرية الإضافة، ومن ثم نبدأ بالأدلة، ومن خلال الأدلة نشير إلى كيفية دلالة هذه الأدلة على العينية وكيف صورت بحيث لا تدل على العينية. جيد، فإذا يقع الكلام أولا في إبطال نظرية الإضافة والشبح، وثانيا في الأدلة على المدعى. في إبطال نظرية الإضافة والشبح، نحن ينبغي أولا أن نصور ما هو المدعى، مدعى القائلين بالإضافة ومدعى القائلين بالشبح. وقد تبين إجمالا القائلون بالإضافة، نسب القول بالإضافة إلى الفخر الرازي في الكلمات، ونسبه أيضا بعضهم كشهيد مطهري إلى أبي الحسن الأشعري. وكيف كان؟ فإن النسبة اشتهرت للفخر الرازي، والحق أن كلمات الفخر الرازي متضاربة، ليست متضاربة في دلالة كل كلمة، بل له كلمة صريحة بالإضافة وله كلمة صريحة بكونها ليست على نحو الإضافة العلم يعني والمعلومات أو الصوادق من العلم. وقد شكك آية الله حسن زاد آملي على ما وجدت في حاشيته على الإشارات، النمط الثالث من الإشارات، عنده حاشية مهمة آية الله حسن زاد آملي بالنمط الثالث بالإشارات، أنه نسب هذا القول إلى الفخر الرازي، والحق أن له كلمات أخرى تنفي القول بالإضافة وبيجيب كلماته. فإذا حتى النسبة إلى الفخر الرازي فيها دغدغة يعني، أو مش دغدغة بشكل أنه هو أصلا آي القولان، على خلاف اللي كنا نشوفه مثلا نسبة أصالة المهي أو الوحدة أو التباين بتمام الذات للمشاء، كان فيه نقول لا، كلماته مش واضحة بهذا الكلام، لا، هون عنده كلمة واضحة بالإضافة وعنده كلمة واضحة بعدم الإضافة. أما الكلمة الواضحة في الإضافة فقد ذكرها الفخر الرازي في المباحث المشرقية الجزء الأول صفحة 331 قائلا: العلم والإدراك والشعور حالة إضافة، وهي لا توجد إلا عند وجود المضافين، إلى آخر الكلمات. صرح بالمباحث المشرقية. ما هو حاصل هذه النظرية الإضافة؟ حاصل هذه النظرية أنه لا وجود لأمر ثالث غير الخارج والنفس، العالم والمعلوم بالعرض، العالم والخارج. العلم هو إضافة، أو لتريح ذهنك أكثر بمعنى الإضافة هو انتزاع، هو نسبة بين أمرين، كنسبة الفوقية، تقول مثلا الكتاب فوق الطاولة، ما عندي ثلاث أشياء كتاب طاولة فوق، عندي شيئا الكتاب والطاولة، نسبة الكتاب إلى الطاولة، إضافة الكتاب إلى الطاولة هي التي صححت لنا أن ننتزع هذه النسبة وهي الفوقية. أيضا نسبة الأبوة والبنوة بين زيد وعمر، تقول زيد وعمر ننتزع من علاقة ونسبة زيد لعمر الأبوة والبنوة، مع أنه برا ما عندي إلا زيد وعمر، ما عندي أبوة وما عندي بنوة كواقع. وبالتالي يقول فخر الرازي في بعض كلماته أن العلم من هذا النحو هو نسبة وإضافة، إضافة مقولية، إضافة بين أمرين، بين العالم والمعلوم الخارجي. يعني إذا أضيف المعلوم الخارجي وانتسب المعلوم الخارجي إلى النفس العالمة انتزعنا من هذه النسبة شيء اسمه علم، انتزعنا من هذه النسبة العلم. وإلا فالعلم ليس أمرا ثالثا، ليس ثالث ثلاثة للعلم للعالم والمعلوم. هذا تصوير القضية. وذكر هذا الأمر صاحب درر الفوائد، قال ذهبت فئة إلى أنه لا وجود لأي شيء في الذهن، بل العلم هو نوع إضافة والنسبة، والنسبة أمر انتزاعي. أحيانا كلمة إضافة بتشوش الذهن، يعني لأنه بعدنا مش دارسين نحن المقولات، يعني النسبة صارت واضحة شو قصده، وهذا المقصود نسبة بين أمرين كنسبة الأبوة والبنوة والفوقية والتحتية وغيره. الرد الذي ذكره طبعا، فإذا القول بالإضافة ينكر أصل وجود الصور والمفاهيم كأمر مستقل في الذهن، يعني ينكر النقطة الأولى من مدعى الحكمة. المصنف رد على هذا القول مضافا لما سيأتي من الأدلة، الأدلة تكفي لرد هذا القول. رد بأننا نعلم بالمعدومات، أو نعلم بالمعدومات، والإضافة متقومة بالطرفين، لا بد من وجود الطرفين حتى تحصل النسبة بين الطرفين، فمع عدم وجود أحد الطرفين لا ننتزع النسبة. فحتى يكون العلم إضافة لا بد من تحقق الطرفين، المعلوم الخارجي والعالم. ولكننا نجد من أنفسنا أننا نعلم بالمعدومات الخارجية، فلا تتحقق إضافة حقيقية مقولية بين النفس والمعلوم المعدوم، ولكننا نعلم بالمعدوم ونحكم عليه، ونحكم عليه بحكم صادق عندنا وعندكم. فإذا كان العلم نسبة وإضافة لا بد أن يتحقق الطرفان، ولكننا نعلم بالمعدومات فلم يتحقق الطرفين ومع ذلك حصل العلم، فالعلم ليس إضافة ونسبة. هذا الجواب الذي طرحه المصنف وغيره. طرح أيضا بعضهم جوابا آخر، أيضا هو جواب جميل، وهو علم النفس بذاتها لا إثنينية. حتى يتحقق الإضافة كما أنه ينبغي أن يوجد الطرفان، كذلك ينبغي أن يكون هناك إثنينية بين الطرفين. علم النفس بذاتها لا تحقق للإثنينية حتى نقول علمت بإضافة المعلوم إلى العالم، هو أمر واحد من جهتين، النفس هي العالم وهي المعلوم.
مش الوجود الذهني عم نحكي بالعلم الحصولي؟
حتى على الحصول، علمك الحصولي بنفسك، عرفت كيف؟ لا وجود لطرفين، لا إثنينية بين النفس ونفسها حتى تتحقق نسبة وإضافة مقولية. فبالتالي أصلا القول بالإضافة مردود جيد. قال أيضا عفوا، الكلمة اللي ذكرتها من شوي هي شهيد مطهر بشرح المنظومة، هلأ كلمة درر الفوائد، قال وجعلوا العلم بالشيء مجرد الإضافة بين الشيء والشيء، ولذا يبطله العلم بالمعدوم، إذ المعدوم ليس بشيء حتى يقع طرفا للإضافة. وعلم النفس بذاته، إذ ليس بين النفس ونفسه إثنينية حتى يصير الإثنان طرفي الإضافة. هنا نقض جيد. فإذا رد القول بالإضافة بهذا النقد، وقالوا أن الأدلة المسوقة لإثبات الوجود الذهني أيضا في مقابل القول بالإضافة، اللي قالوا أنه لا تكفي لإثبات العينية، قالوا تكفي لرد الإضافة. هذا بالنسبة إلى القول بالإضافة. أما بالنسبة إلى نظرية الشبح، صاحب هذه النظرية هو على ما ادعي بعض الحكماء في المنظومة، ونسبه صدر المتألهين إلى بعض المتأخرين، والظاهر أنه أيضا بعض الحكماء من المتأخرين. هذا القول نظرية الشبح كما صار واضحا يقولون بوجود الذهن ليس من مقولة الإضافة. يوجد أمر ثالث غير المعلوم الخارجي والنفس. هذا الأمر الثالث هو العلم الذي لدينا، هو عرض كيف نفساني صح وكيف نفساني نقبل، ولكنه شبح المعلوم الخارجي، ليس عين المعلوم الخارجي، شبيه المعلوم الخارجي. هذا هو أو هذا هو القول بالشبح. ورد في هذا الكتاب بأنه يلزم منه الصفصطة بأحد معانيها. لماذا يلزم منه الصفصطة؟ لأن الذي سيكون حاضرا في الذهن مغاير للخارج، فإن كان مغايرا للخارج فلا علم بشيء مطلقا. لا يمكن القول أن ما حضر في الذهن هو الخارج، لا أعلم بالشيء، فأنا أعلم بشبحه، والشبح ليس عين الخارج، فأنا جاهل بالمعنى الدقيق للخارج. وبالتالي رد بالقول بأن يلزم منه الصفصطة. هذا الرد الذي ذكر. أيضا تعليق على هذا القول، نوقش أصل نسبة نظرية الشبح إلى أحد من الحكماء، وذهب المحقق اللاهيجي في شوارق الإلهام إلى القول بأن الذين قالوا بالشبح لم يكن مقصودهم عدم العينية، بل كان مقصودهم أن الماهية عينها التي تحضر في الذهن والماهية عينها تحضر في الخارج، هناك مطابقة ماهوية بين الذهن والخارج. غاية الأمر أن الآثار المترتبة على الماهية بوجودها الخارجي لا تأتي بتمامها إلى الماهية الموجودة بوجودها الذهني. النار في الخارج محرقة، ولكن النار بعينها في الذهن لا تحرق. فالمقصود من الشبح في قول هؤلاء ليس مقابل العينية، بل مقابل في يعني تنظير لمسألة تفاوت الوجودين لا تفاوت الماهيتين. وهذا مدعى الحكماء، الحكماء يقولون أن الماهية بعينها التي تحضر في الذهن لا تترتب عليها آثار الخارج، هذا هو مقصودهم. قال المحقق اللاهيجي: الحق أن ماهيات الأشياء في الذهن لما لم يظهر عنها آثارها ولم يصدر عنها أحكامها أطلق القدماء عليها لفظ الأشباح، لأن شبح الشيء لا يصدر عنه آثر ذلك الشيء، لا أنهم قائلون بحصول أشباح الأشياء في الذهن. نفس الماهية هكذا مرادهم، ولكن سموها أصلا أنتم أيها الحكماء، بس شو بسموا الحكماء الوجود الذهني؟ الوجود الظلي بقولوله بعض كلماتهم، أو الوجود غير الأصيل للماهية، مع أنه الموجود في الذهن أصيل لأن الأصالة للوجود. أنتم تسمون الوجود الذهني بالوجود الظلي، ما الظل مثل الشبح، كلمة الظل مثل كلمة الشبح، بس ما أصدكم من كلمة الظل أنه ما في عينية ما هوية، أصدكم أنه لا تترتب عليه الآثار. القدماء لما قالوا لفظ الشبح ما أصدن مش عين الماهية، أصدن لا تترتب عليه الآثار، وهو أصلا قولكم. وبالتالي أيضا في تدقيق وفي تأمل بنسبة نظرية الشبح إلى أحد من الحكماء، وأن نسبها البعض إلى الفلاسفة الأوروبيين يعني مؤخرا. هذا إذن تمام ما ذكره المصنف بالنسبة إلى رد نظرية الشبح ورد نظرية الإضافة. تعنوره قبل ما نجي للأدلة. قال المصنف: ويسمى وجودا ذهنيا، فالإنسان الموجود في الخارج قائم لا في موضوع، أي هو جوهر بما أنه جوهر، ويصح أن يفرض فيه أبعاد ثلاثة بما أنه جسم، يعني هو واجد لحده في الخارج. الإنسان في الخارج جوهر جسم نام متحرك بالإرادة ناطق. العينية الماهوية أن يكون بالذهن أيضا جوهر نام متحرك بالإرادة ناطق. وبما أنه نبات أي نام وحيوان وإنسان ذو نفس نباتية وحيوانية وناطقية، ويظهر معه في الخارج آثار هذه الأجناس والفصول وخواصها، والإنسان الموجود في الذهن لمكان العينية الماهوية المعلوم لنا إنسان ذاتا واجد لحده، يعني الإنسان الموجود في الذهن هو ماهية إنسان، يعني هو حيوان ناطق، يعني هو جسم نام متحرك بالإرادة، يعني هو جوهر. فبيجي الإشكال، طب إذا هو جوهر كيف تقولون العلم كيف؟ بلش الإشكال. إذا الإنسان بالذهن واجد لحده، يعني هو جوهر لأنه حد أنه جوهر، مش مفهوم الإنسان. مفهوم الإنسان ما عم نحكي عنه، عم نحكي عن ماهية الإنسان الجوهر. مفهوم الإنسان مش جوهر نامن متحرك بالإرادة، عم نحكي ماهية الإنسان جوهر نامن متحرك بالإرادة. بتقلي هذه عينة تحضر بالذهن، يعني الجوهر النام الجسم المتحرك بالإرادة الناطق موجود في الذهن. طب كيف جوهر والكيف؟ وجوهر معرض كيف اجتمع وكيف تحت الكيف كل قد وقع. يقول محقق السبزواري انه كيف جوهر معرض كيف اجتمع، هذا الاشكال. اذا الانسان ماهيته جوهر، بتقلي عينه في الذهن يعني واجد لحده، يعني هو جوهر في الذهن. وبتقلي العلم كيف نفساني، اها بلش الاشكال. هيك بيتصور. غير انه اي ماهيه الانسان لا يترتب عليه شيء من تلك الاثار الخارجيه. عين الماهية من دون آثارها الخارجية، ولكن لها آثار خارجية من حيث كون علم، مش من حيث كون وجود ذهني، من حيث كون مفهوم. المفهوم الإنسان له آثار، مفهوم الإنسان طارد للجهل، مفهوم الإنسان غير مفهوم الحيوان، هذا من آثاره مفهوم الإنسان. ولكن هذا المفهوم لما ناخده كمفهوم هو وجود خارجي، بس لما ناخده كماهية إنسان حاكم صار وجود ذهني لا تترتب عليه آثار ناطقية. جيد، هذا المدعى. يمكن المدعى شوي غريب، مدعى الحكماء. جيد. وذهب بعضهم إلى أن المعلوم بلش بالشبح، مع أنه كمان حسب الترتيب لازم يبلش بالإضافة، لأنه الإضافة أشنع، يعني تنكر أصل الوجود للصور والمفاهيم. وذهب بعضهم إلى أن المعلومة لنا المسمى بالموجود الذهني شبح الماهية. ليش ما قالش الوجود الذهني؟ الموجود الذهني عم يحكي، لأنه الوجود حسب مدعى الحكماء هو العيني. الموجود يعني هذه المفاهيم الموجودة بذهننا. الموجود الذهني شبح الماهية لا نفس الماهية، والمراد به بالشبح عرض وكيف قائم بالنفس. مسلمين معكم أنه في كيف نفساني ولكن مش عيني. مسلمين معكم من النقطة الأولى أنه في موجود ذهني بس مش عيني. يباين المعلوم الخارجي في ذاته شبح الشيء غير الشيء، ويشابهه ويحكيه في بعض خصوصياته كالنقش في الجدار. الأسد أصفر، النقش في الجدار أصفر، يشابهه في بعض خصوصياته كصورة الفرس المنقوشة على الجدار الحاكية للفرس الخارجي. وهذا في الحقيقة صفصطة ينسد معها باب العلم بالخارج من أصله. صار واضح هذا اللي ذكره المصنف. طبعا رح يتضح معنا بالأثناء اللي راحوا لهيك نظرية هني مش فهمانين شو يعني وجود ذهني. فاكرين وجود ذهني هو صورة فوتوغرافية من القطع عن الخارج، أو أنه الوجود الذهني هو مثل كأنه صورة، ولكن مثل كأنه مرة منجب صورة مغبشة، قالوا الشبح هو صورة مغبشة، مرة منجب صورة 100% وطابقة هذه عينية عم ينكروا العينية. أصلا مش هيك معنى الوجود الذهني.
نعم، يعني مغاير الصورة الحاصلة عند الإنسان من الخارج مغايرة مطلقة.
نعم،
فلا علم بشيء مطلقا هو الصفصفة. شو منه رحمة؟
يعني هذه حاشي من العلامة.
يعني هو كأنه متعرض
هذا بيان معنى بيان الصفصفة. عم نحكي الأدلة الجاي بعدان. الصفصفة واضح كلهم بيقولوا أنه الصفصفة ترد هذا القول، ولكن الأدلة المستقلة التي طرحت على الوجود الذهني تكفي لرد الشبح أم لا؟
مغايرة مطلقة.
مغايرة مطلقة من حيث المهية، هم هي غير المهية. عرفت كيف؟ أصلاً رد أيضاً القول بالشبح برد آخر لطيف. قال يا أخي أنتم بتقولوا في مشابهة، يعني في وجه شبه، وجه شبه بين الصورة الذهنية والخارج. هذا وجه الشبه عين الخارج ولا مش عين الخارج؟ يعني اللون الأصفر اللي هو موجود للنقش أو للشبح الذهني طعل الأسد، هذا اللون الأصفر. طب الأسد كله شبح للأسد الخارجي. طب ولكن الشبح يعني في جهة اشتراك، شيء شبه، تأخذ لي بس الشبه مش عين الخارج. أنت عم تسميه شبه بالوجود المجموعي، خذ لي بس جهة الاشتراك الذي لأجله سمي شبيها. طب مش عينية؟ والله أيضا الشبيه صار شبيه. ما عرفت كيف؟ على أي حال، وذهب بعضهم إلى إنكار الوجود الذهني مطلقا، يعني إنكار أصل المفاهيم والصور والذهن أنه أمر ثالث، وأن علم النفس بشيء إضافة خاصة من النفس أو من الشيء إلى النفس أو من النفس إلى الشيء، إضافة يعني نسبة بين أمرين، ما في شيء ثالث. ويرده العلم بالمعدوم إذ لا معنى محصلا للإضافة إلى المعدوم، مثل ما تبين معنى بالشرح. بالإضافة في دليل آخر هو علم النفس بذاتها. جيد، هذا إذن تمام الكلام في رد الشبح والإضافة. يأتي ثانيا الكلام الأدلة على مدعى الحكمة. أقام المصنف قدس سره ثلاثة أدلة على إثبات الوجود الذهني مقابل الوجود الخارجي، وهذه الأدلة معتمدة على قاعدة الفرعية التي تقدم الكلام فيها في بحث ما يتخصص به الوجود. وذكرنا أن قاعدة الفرعية تجري في القضايا الموجبة، قاعدة الفرعية التي تقول إثبات شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، ذكرنا أنها تجري في القضايا الموجبة لأن السوالب تصدق بانتفاء الموضوع، تقول هذه سالبة بانتفاء الموضوع، فما بتقلي بالقضية السلبة سلب شيء عن شيء فرع ثبوت المسلوب عنه، لأن المسلوب عنه قد يكون معدوم، كقولك مثلا أبو عيسى ليس بطويل مثلا، هذا معدوم. فقضية الفرعية أو قاعدة الفرعية هي تجري في القضايا الموجبة، هذا كبرى التي تعتمد عليها كل الأدلة التي طرحها المصنف. الدليل الأول هو ما يمكن عنوانته بأن الحكم على المعدومات إيجابا دليل الوجود الذهني. طبعا ذكرنا، نرجع نكرر لآخر مرة، ذكروا أنه هذه الأدلة تثبت تنفي الإضافة بس لا تثبت العينية. حاصل هذا الدليل ببساطة أننا نحكم على المعدومات بحكم إيجابي، كقولنا مثلا البحر من زئبق بارد بالطبع، مثل ما أنه جرام الزئبق بارد بالطبع بقدر أقول بحر الزئبق بارد بالطبع مع أنه لا تحقق لبحر الزئبق في الخارج. أو كقولك مثلا شريك الباري ممتنع، أو كقولك مثلا اجتماع النقيضين غير اجتماع الضدين، تحكم بالمغاير على أمر ممتنع غير موجود معدوم، ما عندي برا اجتماع نقيضين هو موضوع أحكم عليه بالمغايرة أنه غير اجتماع الضدين. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد من وجود الموضوع لقاعدة الفرعية لأنني أحكم إيجابا. أقول مثلا بحر الزئبق بارد بالطبع، هذا حكم إيجابي، هذه قضية موجبة، وثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، والمثبت له اللي هو البحر من زئبق غير موجود في الخارج، فلا بد له من موطن غير الخارج وهو الذهن، فلنسميه الذهن. لاحظت؟ فلا بد من وجود صورة للبحر من زئبق مش متحققة في الخارج، في الذهن. هذا التصوير المدرسي للقضية. طب هذا الدليل إذا طرح هيك ايه صح، هذا الدليل ما بيثبت العيني، بيثبت انه في شيء من الذهن مفهوم بحر من زئبق. لما اقول اجتماع النقيضين غير اجتماع الضدين، احكم على النقيضان على النقيضين عفوا بانه غير اجتماع الضدين، مع انه النقيضان مش موجود بالخارج، ممتنع اصلا مش موجود بالخارج، وهذا حكم ايجابي ضمن للكبرى ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، إثبات شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، والنقضان غير موجودين في الخارج فلا بد لهم أو له من موطن، هذا الموطن إن لم يكن الخارج فله موطن آخر هو الذهن، فلنسميه الذهن. طيب هذا التصوير للدليل اللي أوان في عيني، كل اللي عم تثبت لي إياه إنه في شيء غير الخارج موجود في الذهن في موطن اسمه الذهن، بس ما حكيت اللي عن العيني. ولذلك قالوا انه الدليل يثبت فقط وجود مفاهيم وصور، انه عندي مفهوم النقيضان، عندي مفهوم الضدان، عندي مفهوم كذا، عندي مفهوم كذا، بس ما بيثبت العيني. يعني هذه الادله ترد الاضافه، ترد القول بالاضافه اللي هي بتنفي وجود شيء ثالث غير النفس والمعدوم. جيد، ولكن تعمي لحتى نصور الدليل بطريقة أعمق ليثبت العينية. ويتقوم هذا الدليل ضمن نقاط. النقطة الأولى أن لدينا قضايا موجبة لموضوعات لموضوعات معدومة أو موضوعاتها المعدوم، سواء أكانت المعدومات اللي هي موضوعات القضايا الموجبة الصادقة صادقة، سواء أكانت هذه المعدومات معدومة لامتناعها الذاتي أو كانت معدومة لا لذاتها بل لأمر خارج عن ذاتها، مثل كقولنا مثلا كل مثلث زواياه تساوي 180 درجة، حكمت على كل مثلث، ولكن في مثلثات بعد ما وجدت أو في مثلثات معدومة كانت موجودة بالسابق، أنا لا أحكم على المثلث الموجود، أحكم على المثلث حتى المعدوم في المستقبل. فإذا عندي قضايا تحكم على المعدومات، والمعدومات على قسمان، قسم معدوم ممكن، قسم معدوم ممتنع، هذا أولا. ثانيا إن القضايا الموجبة الحملية تقتضي بحكم قاعدة الفرعية أن يثبت موضوعها، هذه القاعدة الكبرى. وإن النقطة الثانية هذه النقطة الثالثة إن موضوعات القضايا المذكورة أمور معدومة في الخارج فلا بد لها من موطن هو الذهن. إن القضايا الموجبة إذا طبقنا عليها قاعدة الفرعية تقتضي أن يكون لموضوعها وجود، فبالتالي وجود مش بالخارج بالذهن. تقوا معي أكثر هون، شو ما نقول حتى نحكي عن العينية. قد يقول قائل إن هذا الدليل لا يثبت أزيد من وجود الذهن ولا يثبت العينية الماهوية، لا يكون دي أوان في فرق تعمل لقضية بحر من زئبق، أو بتعبير أضبط لقضية المثلث له ثلاثة أضلاع أو كل مثلث له ثلاثة أضلاع. هذه قضية حقيقية ليست قضية خارجية، حقيقية بالمعنى أنا نبهت ببعض دروس سابقة الفرق بين الحقيقية والخارجية بالأصول والحقيقية والخارجية بالمنطق. الحقيقية والخارجية بالأصول، الحقيقية هي حكم على الموجودات المقدرة الوجود والموجودة، مثل ما بتقول أكرم أبناء عمومتك وأصدق اللي بعد من ولده كمان، هذه بالأصول نقول إنه القضايا هي على نهج القضايا الحقيقية أو الأحكام الشرعية على نهج القضايا الحقيقية. أما القضية الخارجية بالأصول قصدنا أكرم هودي الموجودين، أبناء عمومتك هودي الموجودين المتحققين. فالقضية الخارجية والحقيقية بالأصول هي مقدر الوجود محقق الوجود. عند ابن سينا وعند المناطق القدماء القضية الحقيقية هي حكم على الطبيعة، أما القضية الخارجية هي حكم على الوجود. أعطيكم مثل، لما نقول القضية الخارجية حكم على الوجود ما بيفرق المناطق بين الوجود المحقق والمقدر، خلص الحكم على الوجود. يعني لما يقول لك مثلا النار محرقة مثلا، لك هذا حكم لماهية النار ولا لوجود النار؟
لوجود
النار، فقضية خارجية سواء وجودها هلأ أو بعدها. بيقول لك مثلا إذا قلت لك المثلث له ثلاثة أضلاع، هذا حكم لوجود المثلث ولطبيعة المثلث، طبيعة، فهذه قضية حقيقية، هذه القضية الحقيقية والخارجية. طيب بقول المحقق الطوسي، بقول لو لم يكن الوجود الذهني متحقق لبطلت القضايا الحقيقية، لبطلت القضايا الحقيقية. كيف؟ نحن بس نقول المثلث له ثلاثة أضلاع، هذه قضية حقيقية لأنه نحكم بثلاثة أضلاع على طبيعة المثلث، وبالتالي كل مثلث له ثلاثة أضلاع، مثلث بالذهن، مثلث بالخارج، مثلث موجود، مثلث معدوم، شو ما بدك. طيب هذه نقطة أولى. النقطة الثانية اللي هي من ننطلق منها بشكل مسلم، وهي أن القضايا الحقيقية صادقة، قضية الحقيقية صادقة. ليش؟ لأنه لما لك أنا المثلث له ثلاثة أضلاع عم بيحكم على طبيعة المثلث، ما عم بيحكي على المثلث المرسوم، طبيعة المثلث له ثلاثة أضلاع. جيد؟ فبالتالي القضايا النقطة أو الأصل الموضوع الثاني المنطلقين منه أن القضايا الحقيقية صادقة، عم نحكي عن القضايا الحقيقية الصادقة مش كلامنا عن القضايا الخارجية، القضايا الحقيقية الصادقة يعني الأحكام التي تثبت لطبائع الأشياء. ممتاز، هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، هذه النقطة الثانية، النقطة الثالثة تعو معهم للمثالان اللي بينطرح، المعدوم للدليل، معدوم في الخارج إما لذاته أو لغير ذاته، معدوم من الخارج لذاته بسبب امتناعه، يعني كقولنا الشريك الباري ممتنع. وعندي معدوم تاني مثلا، مثلا عندي المعدوم الأول شريك باري ممتنع، وعندي مثلث بحر من زئبق بارد بالطبع. ليش بارد؟ يعني طبيعته بارد لأنه الجرام بارد، فإذا بحر بارد. هذا شو الفرق بين هذا المعدوم وهذا المعدوم؟
واحد ممتنع،
واحد ممتنع وواحد ممكن. إجا شو قال؟ شو بيقول؟ قال لك إذا أنتوا عم تفسروا إنه هالأدلة هي أدلة بس على الوجود المفاهيم في الذهن، لا تصدق هالقضايا، لأنه مفهوم شريك الباري مش ممتنع، لأنه مفهوم البحر من زئبق مش بارد، مفهوم البحر من زئبق مش بارد. طيب فشو عم يقول لك؟ عم يقول لك ماهية البحر من زئبق، ماهية البحر من زئبق هي التي يحكم عليها بأنها بارد بالطبع. أنا ما عم بحكي عن المفهوم، ما عم بحكي عن المفهوم، عم بحكي عن البحر من زئبق من حيث ماهيته. والبحر من زئبق بارد بالطبع، عم بحكي قضية صادقة، ما عم قول مفهوم البحر، عم بحكي عن ماهية البحر من زئبق بارد بالطبع، عم بحكم عليه عن حكم بحكم إيجابي أنه بارد بالطبع. من هو المحكوم عليه بحكم إيجابي؟ هو البحر من زئبق على تقدير وجوده. يعني ما عم بحكم على مفهوم البحر من زئبق أنه بارد حتى تقول لي هذا الدليل بس لأجل الحكم على شو؟ على لأجل إثبات وجود الذهن. أنا ما عم بحكم على مفهوم البحر من زئبق، أنا عم بحكم على الماهية التي لو وجدت في الخارج باردة بالطبع.
مش
حقيقي. ايه موافق انا معكم، بس شو الكلام عم بيقول هون؟ عم بيقول انه بعد شوي جاي، عم بيقول انه البحر من زئبق، بحر من زئبق بارد بالطبع، هي قضيه صادقه. في حدا بيقول لك قضيه كاذبه؟ الموجود بالذهن اللي مفهوم البحر من زئبق مش بارد بالطبع، وبرا ما عندي بحر من زئبق بارد بالطبع، من نتجت صادقه؟ طبعاً جعل ألف. عندي مفهوم البحر من زئبق موجود بالذهن، وعندي برا فش بحر من زئبق لحتى أحكم عليه أنه بارد بالطبع. لاحظت كيف؟ طيب بحر من زئبق هل قضية صادقة؟ بحر من زئبق ثقله كذا، تعمل معادلة رياضية، إذا جرام الزئبق هل أدي تقله، بحر من زئبق هل أدي وزنه هل أدي بيطلع تقله. قضية صادقة، بحر من زئبق ثقله كذا، بحر من زئبق حجمه كذا، بحر من زئبق هو مثلا أو الجبل من ذهب وزنه هالقد. طيب أنا عن شو عم بحكم؟ أنه جبل من ذهب وزنه هالقد، عم بحكم على مفهوم الجبل من ذهب؟ لا. طب عم بحكم على الجبل من ذهب الخارجي؟ لا، عم بحكم على ماهية الجبل من ذهب، على ماهية الجبل من ذهب بحكم صادق، بحكم صادق. لو كان هذه الماهية مش عين الماهية الخارجية، شو قصدي الماهية الخارجية؟ هي لو تحققت. ليش هو انتقل من المعدومات؟ ليتضح المطلب. لو وإلا حتى بقدر ينتقل من غير المعدومات. ما هو الذي يحكم عليه بالحكم؟ مش المفهوم. حتى تقول لي هذا دليل بس بيثبت وجود أمر، وجود أمر ما في الذهن. ما عم بحكم على المفهوم بالامتناع، ما عم بحكم على المفهوم بأنه بارد، ولا البرود أمر مأخوذ من الخارج بمعنى أنه فقط متحقق في الخارج. عم بحكم على ماهية لو وجدت في الخارج كانت عين الماهية اللي عم بحكم عليها. إذا مش عينة، على أي أساس أنت حكمت أنه بارد؟ بتقول لي ما بحكم لك، أنا مسلم أنه قضية صادقة.
هذا بيحتاج لصدق
القضية. هذا أصل الموضوع.
أصل الموضوع.
قضية صادقة. قضية صادقة. أكثر من هيك، مثلث له ثلاثة أضلاع. من المثلث الذي له ثلاثة أضلاع، مثلث البدو وجد بعد 50 سنة هذا اللوح. قضية صادقة أو مش صادقة؟ صادقة. لأن المثلث الموجود على اللوح بعد 50 سنة هو له ثلاثة أضلاع. طيب مش مفهوم المثلث له ثلاثة أضلاع، ولا المثلث الخارجي له ثلاثة أضلاع المرسوم، عم بحكي عن مثلث معدوم. له ثلاثة أضلاع عم بيحكم عليها حكم على ماهيته. إذا قلت لي بس من قال لك الماهية هي عين الماهية الخارجية؟ بقول لك شبحها. بس من قال لك شبحها له ثلاثة أضلاع؟ لا يمكن التسليم بصدق القضية من دون القول بالعينية. إذا بدك تقل القضية المثلث له ثلاثة أضلاع صادقة، يعني عم تحكم على عين المثلث الموجود في الخارج الذي سيوجد في الخارج، وإلا لم تصدق القضايا، لم تصدق القضايا، ما كانش عندك إلا قضية شخصية، كانش عندك إلا قضية شخصية. أنا عم بحكم على الماهية يا إخوان، مش عم بحكم على المفهوم حتى تقول لي هذا الدليل بيثبت بس وجود مفهوم. أنا عم بحكم، هلأ بدك تقدر تنتقل من التصورات، لدي تصور عن شريك الباري، بيثبت بس المفهوم، لدي تصور ما عن شريك الباري، بس ما عم نحكي عن المفهوم، عم نحكي عن قضية صادقة مسلم بصدقة ومش موجود بالخارج، وما عم تحكي والمحمول ما بيصدق على المفهوم. فأنت تتكلم عن ماهية هي عين الماهية اللي هلا معدومة. لاحظوا كيف صارت المسألة؟ لاحظوا معي، خليني أقرا لكم هذه العبارة.
نحن أعطينا القياس لو لم يكن هناك وجود به لبطلت القضايا الحقيقية. دلنا عم تمثل عليه ذكرتوه، حسيت على القضايا الخارجية.
القضايا، لكن القضية الحقيقية يعني الحكم على طبيعة الشيء. نعم، ما هي التفت، ما القضايا الحقيقية مصداقا بتتفق مع الخارجية، لأن اللي بقولك المثلث له ثلاثة أضلاع هي قضية حقيقية، بس ما المثلث الخارجي أيضا له ثلاثة أضلاع. شو قصدي؟ لأن القضية الحقيقية هي حكم على طبيعة الشيء، حكم على طبيعة الشيء أعم من كونه موجود أو مش موجود في الخارج، عم بحكم على طبيعة الشيء. لما قلك أني أحكم على المثلث بأنه له ثلاثة أضلاع، ما عم بحكم على المثلث الموجود، ما عم بحكي على المثلث الموجود في الذهن، عم بحكي عن مثلث يحكي خصوصية أنه له ثلاثة أضلاع حتى لو كان معدوم في الخارج. لاحظ لك شو بيقول، شو بيقول صاحب درر الفوائد، بيقول والمحكوم عليه في هذه القضية، أي قضية بحر من زئبق بارد بالطبع، هو نفس البحر من الزئبق، لا صورته ولا نقشه ومثاله وما يشابهه، ضرورة أن نقش البحر من الزئبق مما يصح عنه سلب البرودة بالطبع. بحر النقش البحر من زئبق يصح سلب البرودة عنه بالطبع، بس ما أنت عم تقول هذه قضية صادقة. وإذا كان المحكوم عليه هو نفس البحر من الزئبق، نفسه ماهيته، وكان ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، وكان البحر من الزئبق معدوما في الخارج، فهذا النفسي للبحر من الزئبق مش موجود بالخارج، وين موجودة؟
وجود
ذهني. يعني أنت أثبتت نفسية للبحر من الزئبق محكوم عليها بأنه بارد في الخارج، مش موجودة بالخارج، فهي وجود ذهني، لأن عم تحكي عن نفسيته مش عن نقش وصورته، لأنه النقش يصدر عنه أنه بارد بالطبع. هل إذا رسمت لك أن نقش البحر من زئبق اللي بارد بالطبع؟ لا، يصح السلب، يصح السلب، معمول مسلوب بالضرورة، يصح السلب، بس البرودة بالطبع لا تصدر عن الزئبق. فأنت تحكم على البحر من زئبق بأنه والله أنه بارد بالطبع ومعدوم بالخارج، فإذا نفس البحر من الزئبق بارد بالطبع، هذا نفسه مش موجود في الخارج، يعني نفسه هو الموجود، هذا بسموه وجود ذهن. وكان البحر من الزئبق معدوما في الخارج، فيجب أن يكون موجودا في الذهن، وإلا لم يصح الحكم عليه. جيد، هذا كله بالنسبة إلى المعدوم الممكن. أما بالنسبة إلى المعدوم الممتنع، أيضا يقول لو قلنا بأن اجتماع النقيضين ممتنع فهو أعني، لاحظوا مفهوم اجتماع النقيضين ممتنع، برا عندك اجتماع نقيضين؟ لا. مفهوم اجتماع نقيضين ممتنع؟
ما تصور.
فأنت عم تحكي عن نفس اجتماع النقيضين أنه ممتنع، هذه النفسية مش المفهوم ولا الخارج لأنه ممتنع، فأنت عم تحكي عن نفس اجتماع النقيضين المقدر وجوده أنه ممتنع، فأنت عم تحكي عن النقيضان، عين النقيضان اللي هن عم تفترض وجودهم في الخارج، عم تحكي عن النقيضان الممتنع، عم تقول ممتنع، أما مفهوم اجتماع النقيضين مش ممتنع. أحسنت. فبالممتنعات الذاتية لعله أوضح، لأنك أنت عم تحكي عن عين اجتماع النقيضان أنه ممتنع.
لا،
مش عن مفهومه. فالحاضر في الذهن هو الحاكي عن اجتماع النقيضين بأنه ممتنع. تقولي طب كيف حكيت أنه ممتنع؟ نجب الحمل الذاتي الأول والحمل الشيء الصناعي أنت ما بده يجي معنا. ليس محكوم. قلنا بأن اجتماع النقيضين ممتنع، فهو أعني مفهوم اجتماع النقيضين ليس محكوما عليه بالامتناع. مفهوم اجتماع النقيضين مش ممتنع من حيث إنه مفهوم، بل المفهوم يؤخذ عبرة لملاحظة مصادقه ويحكم عليه، لا بأن يقف الحكم عليه إلى آخره. يحكم على اجتماع النقيضين، نفس اجتماع النقيضين، عين اجتماع النقيضين يحكم عليه بالامتناع، عين البحر من زئبق يحكم عليه بأنه بارد بالطبع. فإذا الذي يحكم أنه بارد بالطبع هو العين البحر من زئبق وإن كان معدوما في الخارج. لاحظت كيف صار الدليل يثبت العينية كمان؟ مش بس عامل لك والله، مش عامل لك نحن نتصور المعدومات. إذا قال لك نتصور المعدومات بتقول لي هذا الدليل شو بيثبت؟ بس بينقض الإضافي، بيثبت بس وجودات في الذهن، بس ما عامل لك نتصور المعدومات، لك نحكم على المعدومات. نحكم يعني في تصديق، يعني في عينية. واحتج المشهور على ما ذهب إليه من الوجود الذهني، الوجود ما عم يحكي الموجود الذهني والموجودات الذهنية والتصورات. لاحظت هالأدلة على الوجود الذهني مدعى بشقيه، العينية والموجود في الذهن. الأول أن نحكم على المعدومات بأحكام إيجابية، ما عم لك نتصور. بيكفي لك مثل ما قال الشيخ المصباح بحاشيته على النهاية، ما هذه تنبيهات، مع أن علم حضوري بحضور المفاهيم، ما عم لك نحكم. عم يحكي يعني في حيثية الحكم مأخوذة. نحكم على المعدومات بأحكام إيجابية كقولنا بحر من زئبق كذا، يعني بارد بالطبع مثلا، وقولنا اجتماع النقيضين غير اجتماع الضدين إلى غير ذلك. والإيجاب إثبات، وإثبات شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، فلهذه الموضوعات المعدومة وجود. لاحظ، ولهذه الموضوعات بعينها، مش لمفاهيم الموضوعات، ما عم بيقول لي مش عم بقول له فلمفاهيم هذه الموضوعات وجود، وإذ ليس في الخارج ففي موطن آخر ونسميه الذهن. والحمد لله رب العالمين.